Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'a huda. Amma ba'd, fehada huvel meclisu ettasi' min şerhi kitab kavaidu muhimme ve davabitu cemme il'allama Abdurrahman ibn Nasir el-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ve kâne hâzel meclis fi leyleti sebt el-hâdi vel-eşrîn من عام الحادي والعشرين من جمادى الآخرة لعام الحادي والأربعين بعد الأربعمائة والألف. القاعدة الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن تزاحم مصلحتان قد قدم أرجحهما، وقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وإن تزاحم مفسدتان فعل أهونهما. أهوانهما. هذه القاعدة عظيمة النفع واسعة الفروع، وهي تشتمل على أربع قواعد. إحداها قول درء المفاسد أولى من جلب المصالح. اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات، كما أن المصالح هي الواجبات والمستحبات. فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة، كان الأولى بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة، لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة. فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذلك الثوب المغصوب أو المحرم كالحرير للذكر والوضوء والوضوء بالماء. والوضوء بالماء المغصوب، وإن كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على فعل المحرم فلا تصح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. استغفر مسمو. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. فهذه وهي القاعدة الخامسة من القواعد الفقهية، وهي قواعد مهمة اختارها وانتقاها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، علامة عنيزة وشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله. نعم. وهذه القاعدة هي بلا شك من أهم القواعد الفقهية التي تميز هذه الشريعة، التي تميزت بها شريعة الإسلام، ولا توجد هذه القواعد في أي شريعة من الشرائع. يعني لو فتشنا في شرائع البشر الوضعية لن نجد قواعد بهذه القوة وبهذه الأهمية وبهذه الضوابط المهمة في مثل شريعتنا. فهذه القاعدة درء مفاسد أولى، أو بصيغة أخرى يقال يقدم على جلب المصالح، أو درء مفاسد أولى من جلب المصالح، إلى آخر ما جاء ذكره في القاعدة، والتي يعني قسمها المصنف رحمه الله على أربع قواعد. فذكر أولاها درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ثم عرف المفاسد. ما هي المفاسد؟ هي المحرمات والمكروهات. يعني المكروهات هي بلا شك في درجة أقل من المحرمات، ولكنها تدخل في جملة المفاسد، لأن البعض يستهون بالمكروه، معذرة، يستهين بالمكروه. نعم، بشكل مكروه ليس مثل المحرم، لكن المكروه مكروه، فأيضا يعتبر مفسدة، وإن كانت مفسدته أقل وأدنى من مفسدة المحرم. نعم. أما المصالح كذلك هي تشمل الواجبات والمستحبات، وبلا شك المستحبات أيضا إن كانت في مرتبة أقل من الواجبات أي من جهة الأهمية ومن جهة الفرضية فهي ليست فرضا، ولكنها أيضا بلا شك تدخل في جملة المصالح، ففعلها أيضا يدخل في جملة المصالح التي حث عليها الشارع. وإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة كان الأولى بل المتعين درء المفسدة، ولو فاتت المصلحة، وهذا مما تقره العقول السليمة. يعني كما ذكرت هذه القواعد الفقهية هي لا مثيل لها في قواعد شرائع البشر. ومن يتأمل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل مع النقل يدرك أن أحكام هذه الشريعة هي في كل أمورها وتفاصيلها توافق العقول السليمة وترضاها القلوب السليمة. يعني من البديهيات التي يدركها العقل الذي لم يفسد أو لم يعني يصاب بالمرض أنه إذا كانت هناك مصلحة هناك مفسدة وحدث تعارض إما أن تفعل المفسدة وإما أن تأتي بالمصلحة. فالأصل أو القاعدة أن إبعاد هذه المفسدة والأولى. المصلحة نعم تفوت لكن قد تعوض، أما المفسدة إذا وقعت فلا يمكن استدراكها يعني الآن خير بين أن يشرب الخمر وهذه مفسدة يقع في محرم وبين أن يؤتى أو أن يعطى طعام طيب. لو ترك الطعام طعام طيب نعم حلال وهي مصلحة، ولكن يعني يخير ما بين هذا إما هذا وإما ذاك يختار. يعني هذا مثال بديهي نعم قد لا يحدث في أرض الواقع لكنه بديهي لبيان معنى هذه القاعدة. كيف يرتكب هذه المفسدة العظيمة بشرب الخمر الذي هو من المحرمات وهي مفسدة تحت دعوة أنه الطعام هذا من المصلحة التي ينبغي أن يحصلها، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. طيب، وكما قال المصنف لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة، فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل. ومعالي الشيخ سليمان أبا الخيل حفظه الله تعالى علق بالتعليق المهم في الحاشية هنا في تفصيل أو يبين تفصيل هذه المسألة في قوله فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، وهذا إنما هو فيما إذا لم تكن المصلحة أعظم. فإن كانت كذلك فإن جلبها مقدم على درء المفسدة. يعني هنا ذكر قد توجد مصلحة عظيمة تضيعها أخطر من مفسدة أقل منها، يعني قد تكون هنا نعكس الأمر، يعني الأمر يحتاج إلى ميزان. العقل السليم يميز أنك مفسدة عظيمة جدا مصلحة هي مصلحة لكن أقل. فالأصل والأصل نعم كما قلنا أن درء المفسدة مقدم، ولكن هذا إذا استويا. لكن هناك مصلحة عظيمة جدا ومفسدة إن ارتكبت نعم هي مفسدة ولكن شرها أقل بكثير من ترك هذه المصلحة، فلا يقول عاقل أن تترك هذه المصلحة العظيمة من أجل مفسدة صغيرة جدا إذا ارتكبت يعني يكون أمر أهون من ترك هذه المصلحة العظيمة. وهذا قد يحتاجه أرباب السياسة الذين يقودون الدول، بل قد يتعاملون به أحيانا تلقائهم لا بعضهم قد لا يدري هذه القاعدة أو يدريها، ولكنه إما أن يعرف أنها من القواعد الشرعية أو إن كان كافرا لا يدري، يعني الكفار نفسه أنفسهم قد يطبقون هذه القاعدة، خاصة في السياسات، سياسات الدول. نعم، فلذلك يعني بلا شك من اتبع شرع الله عز وجل بنية صحيحة هو الموفق وينال البركة والتوفيق من الله. طيب، فهنا قال الشيخ نعم، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المخصوبة، يعني هنا أراد أن يقول إن فعل الصلاة أو إن إقامة الصلاة بلا شك مصلحة عظيمة، ولكن الأرض المخصوبة هذه محرمة. ما معنى الأرض المخصوبة؟ يعني فلان اختصب، وهذا يحدث كثيرا الآن خاصة في الأراضي الجديدة هذه في الصحراء، يعني يأتي أناس من العرب والعربية يضعون أيديهم عليه على الأرض يخصبونها. طيب، إذا أنت أدركتك الصلاة هناك تصلي أو لا تصلي هنا؟ هذا المثال. يعني الإمام أحمد في رواية عنه أنه يرى عدم صحة الصلاة في هذه الأرض المخصوبة، وهذا مثال جعله المصنف إعمالا لهذه القاعدة، وأن الأرض المخصوبة هذه هي بلا شك هذه مفسدة، يعني الصلاة عليها، الصلاة في ذاتها مصلحة شرعية، ولكن ضر المفسدة وهي مسألة أن يصلي على هذه الأرض، أو مسألة الصلاة، مسألة الأرض المخصوبة أنها محرمة، ويحرم الاستخدام لها، يعني لمن أراد أن يعني يصلي فيها. فعلى قول يعني من قال من الفقهاء، وهي رواية عن الإمام أحمد، فأنه لا تصح الصلاة فيها، وهنا إبطال الصلاة إبطال للمصلحة، ولكن ضر مفسدة استخدام هذه الأرض المخصوبة هو لقدمنا على قول من قال بهذا، لكن المشهور عند الفقهاء وقول الجمهور، ونقل هذا معالي الشيخ هنا في الحاشية، هو أن الصلاة تصح وإن كان قد يأثم بالصلاة على الأرض المخصوبة مع غصبها. فكما قال هذا محل خلاف مشهور بين الفقهاء، إن النهي هنا عائد إلى شرط العبادة لا إلى ذاتها. وأن أحمد فيه رواية أشهرهما عدم صحة الصلاة، هو المذهب وعليها جماهير الأصحاب، وما أخذ البطلان كما ذكره ابن رجب أمران. أولهما أن البقعة شرط لصحة الصلاة، يعني الآن المصلي حتى تصح صلاته له هناك شروط، من ضمن هذه الشروط البقعة، المكان الذي يصلي فيه، أن يكون طاهرا، وعلى قول من قال بمسألة الغصب أن تكون هذه البقعة هذا المكان ليس مخصوبا. وثانيهما أن حركات المصلي وسكناته في الدار المخصوبة هو نفسه المحرم، فالتحريم إذن عائد إلى نفس الصلاة، وإن كان غير مختص بها كإخراج الزكاة والهدي من المال المخصوب. يعني الآن هذا يشبه مسألة أن تأتي لمال مسروق مخصوب اختصبه فلان، اختصبته أنت مثلا، تخرج منه الزكاة أو تدفع منه ثمن الهدي في الحج، وهو مال مخصوب لا حق لك فيه. فهذا يشبه هذا على قول من لم يفرق بينه. طيب، وكذلك الثوب المخصوب أو المحرم كالحرير للذكر، يعني الثوب المخصوب كذلك رجل سرق أو غصب اختصب ثوبا، اختصب قميصا ولا اختصب وصلى فيه أيضا، تصح الصلاة أم لا؟ هذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء، ولكن الشاهد لا ليس مسألة الخلاف الفقهي مسألة أعمال القاعدة. فأيضا كما قال معالي الشيخ هنا في الحاشية، هذا أيضا في روايتان عن أحمد أظهرهما لا تصح صلاته، هذا الذي يرجح في مذهب أحمد أن الصلاة لا تصح. وقد اختلف الحنابلة في المبطل على رواية عدم الصحة، يعني ما هو السبب الإبطال. فقيل أنه ارتكاب النهي في شرط العبادة، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، فإذا ستر العورة بثوب محرم سواء كان من الحرير أو كان مخصوبا مسروقا، فهنا يعود الأمر عليه على شرط العبادة وستر العورة. طيب، وقيل أنه ترك الإتيان بالشرط المأمور به، وحل له الثوب هذا الذي يستر به عورته، وتفصيل في القواعد ابن رجب وكذلك الشرح الكبير مع المقنع في فقه الحنابلة. طيب، وثم قال والوضوء بالماء المخصوب كذلك أيضا فيه وجهان عند الحنابلة، أصحهما لا تصح صلاته. رجل اختصب ماء وتوضأ به، نعم. طيب، وإن كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالهما على فعل المحرم فلا تصح. نعم، كم فاتنا؟ سنأخذ وطيب أخرى.
وإن تزاحم مصلحتان
عشان لا تسقط منك أعطيهم لزوري.
وإن تزاحم مصلحتان لئلا يمكن فعلهما معا بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى قدم أرجحهما. فإن كان أحدهما مسنونا والآخر واجبا فإنه يقدم الواجب، ولهذا لا يصح النفل المطلق ممن عليه فوائد. وإذا أقيمت الصلاة أو ضاق الوقت لم تصح النافلة. وكذلك من عليه قضاء رمضان لا يصح أن يصوم غيره حتى يقضيه، وكذلك من عليه حجة الإسلام لم يصح تنفله بالحج ولا أن يحج عن غيره، وإن كان واجبين قدم أوجبهما وآكدهما. فيقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر، ويقدم حق الله تعالى الواجب على طاعة من تجب طاعته من والد وزوج وأمير ونحوهم، ويقدم حق الزوج على حق الوالدين، ويقدم فرض العين على فرض الكفاية. وإن كان مستحبين أو مستحبين قدم أفضلهما، وإن كان مستحبين قدم أفضلهما، فتقدم الرواتب على غيرها، ويقدم من العبادات ما فيه نفع متعدي على ما نفعه قاصر.
طيب، اسمعونا الله. اسمعوني يا صور. هنا من البديهي أنه إذا تزاحم أو إن تزاحم مصلحتان فعليه أن يقدم الأرجح، يعني كما ضرب المصنف مثالا بمسألة التعارض ما بين الفرض والنافلة، فيأتي يؤدي النافلة ويترك الفرض. يعني الرجل يصلي نافلة الظهر يقدمها عليه على فرض الظهر، هذا لا يقول به عاقل. يأتي يعني يصوم يوما نفلا ويترك قضاء رمضان، يصوم يوم الاثنين من نية النفل وما قضى أيام التي أفطرها في رمضان، قد يقدم النافل عليه على الفرض. إذا حدث التعارض، يعني افترضنا أنه بقي يوم على رمضان الذي يليه يوم الاثنين، غدا آخر أيام شعبان، على طبعا مسألة وكان المسألة قد لا يعني يستقيم في مسألة طبعا تحريم صوم يوم الشك، ما هو يوم الشك هو يوم الثلاثين، طبعا يوم الشك الراجح أنه يحرم صيامه اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم من شعبان ويوم ليه لكن ما نقول اجعلها مثلا 29 مثلا وإن كان طبعا ضاق الوقت ولم يبقى يعني يجوز هنا القضاء في الشك، إن كان ضاق الوقت لأي علة من العلل وخاف أن يفوته فله أن يصومه. فلو سلمنا أنه بقي 29 من شعبان، يقول أنه يترك قضاء مثلا يوم أو يومين من رمضان الماضي الذي ما تمكن أن يقضيهما إلى هذا الوقت، مثلا نظرا لمرض أصابه لعلة أصابته وأخر القضاء وكان معذورا، فنقول يصوم يوم الاثنين نفلا ويترك قضاء رمضان، طبعا هذا لا يقول به عقل. طيب وإن كان واجبين قدم أوجبهما، يعني قد يحدث تعارض ما بين واجبين يقدم الأوكد والأوجب لأنه كما يعلم أن الواجبات والفرائض مراتب، كمان المحرمات مراتب، هناك كبائر وهناك صغائر والفروض كذلك، هناك واجبات أوكد هناك أقل وهذا الذي به يعني نفهم أن أداء الواجبات يتفاوت، يعني الواجبات ليست كلها في مرتبة واحدة، يعني إطلاق اللحية هي واجب لكن مرتبته في الوجوب ليس كمرتبة أداء الصلاة، الصلاة الخمس. هذا الذي يحدث إشكال عند بعض العوام، يعني يقول لك يعني وأنا إذا حلقت لحيتي أو إذا مثلا تركت الواجب الفلاني هل هذا يعني مثلا مثل ترك الصلاة؟ ليس مثل طبعا ترك الصلاة، ترك الفرض اللي هو الأوكد أشد. وإن كان يأثم يعني يأثم بترك أي واجب، ولكن ترك الفرض الأوكد أشد إثما لأن الآثام درجات تتفاوت. طيب فيقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر مثلا هنا يعني هناك واجبات أوجبها الشارع أو الصلاة الخمس والزكاة إلى آخره، وهناك واجب أو أوجبه على نفسه بالنذر، يعني رجل نذر أن يصوم يوما هذا صار واجبا عليه ليس بالشرع بالنذر، هو الذي نذر إن سوف أصوم مثلا يوم الخميس. طيب وهناك أيضا يعني هذا اليوم هو يتوافق مثلا مع صيام فريضة، سواء كان مثلا من رمضان سواء كانت كفارة يجب أداؤها بالصيام طبعا بالشرع، هذا حكم بالشرع. فإذا تعارض هذا مع ذاك يقدم ماذا؟ يقدم الذي أوجبه الشرع يقدم مثلا صيام الكفارة عليه على صيام النذر، تمام. طيب كذلك يقدم حق الله تعالى الواجب على طاعة من تجب طاعته من والد وزوج وأمير ونحوهم يعني الآن حدث تعارض بين حق الله وبين حق مخلوق من الذين تجب طاعتهم، يعني يجب تجب طاعة الوالد أو الوالد، تجب طاعة المرأة لزوجها، تجب طاعة الحاكم أو الأمير في المعروف، حدث تعارض لك حدث تعارض بين طاعة الله وطاعة هذا المخلوق، تقدم طاعة الله من شكل الخالق نعم. وكذلك بين المخلوقين من هو أوكد الناس طاعة حقا على المرأة؟ زوجها، كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يوجد أحد أوجب طاعة على المرأة بعد طاعة الله ورسوله من زوجها. لذلك قال هنا: ويقدم حق الزوج على حق الوالدين، يعني لو أن امرأة رأت تعارضا بين طاعة زوجها وطاعة أبيها وطاعة والديه. للأسف كثير من النسوة أو بعض النسوة، لا نقول كثير يعني حتى لا نطلق، بعض النسوة ما لا يفقهن هذه المسألة، يتظن أن طاعة والديها مقدمة على كل شيء، حتى البعض قد يغلو تقدم على طاعة له طاعة الله، وهذا طبعا من الجهل. لكن نتكلم عن المخلوقين، فيتظن أن طاعة الوالدين تقدم على طاعة الزوج، لا هذا خطأ. لا. نعم عليها أن تبر والديها، نعم يعني لا إيه؟ لا تسيء إليهما وإن لم تطعهما، لكن كما قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف، نعم يعني تتألفهما لكن لا تقدم طاعة والديها على طاعة زوجها. يأتي أبوها يأمر مثلا بشيء وزوجها يأمر بشيء آخر، لا لا يقول أن بر الوالدين فرض، لكن في حق المرأة إرضاء الزوج أو طاعة الزوج تقدم عليه على طاعة الأب وعلى طاعة الأم. وكم من البيوت فسدت بسبب عدم فقه هذه المسألة، تريد أن ترضي والديها على حساب زوجها، هذا خطأ. نعم ترضي والديها، لكن الرضا الذي لا يتعارض معه مع طاعة زوجها في المعروف. لذلك هنا كما قال الشيخ ويقدم حق الزوج على حق الوالدين، هذا هو المعنى. ويقدم فرض العين على فرض الكفاية، فرض العين والذي يتعين على كل مسلم أن يقوم به، أما فرض الكفاية هذا يقوم به البعض، فلا يترك فرض العين بسبب فرض كفائي. وكذلك ما يتعلق بالتعارض ما بين المستحبات، هناك مستحبات في درجة أعلى صعب درجة أقل، يعني هي القاعدة نفسها، وهي يعني كما قال مضطردة في مثل هذه المسائل. ويعني قد أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. فضل.